بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى لاهل تسالونيكي الاصحاح الرابع من اول الاية 9: واما المحبة الاخوية فلا حاجة لكم ان اكتب اليكم عنها، لانكم انفسكم متعلمون من الله ان يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في ماكيدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في رسالة تسالونيكي الأولى. عرفنا من المرات اللي فاتت أنه كنيسة تسالونيكي كانت كنيسة متألمة بتجتاز اضطهادات، فلذلك كلمها معلمنا بولس الرسول في ختام الإصحاح الثالث عن المحبة. قال لهم الرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع. ليه بولس بيكلمهم عن المحبة؟ لأنه في الاضطهاد الإنسان معرض لحرب من حروب عدو الخير، وهو دخول الكراهية القلب، وخصوصا للي بيضطهدوا. فلذلك معلمنا بولس الرسول اهتم أن يوصي الكنيسة المتألمة: احذروا أنكم في الألم تبتدي تتحرك جواكم مشاعر الكراهية والبغضة تجاه مضطهديكم. الحاجة التانية اللي معلمنا بولس الرسول وصى بها الكنيسة المتألمة ديت في أول الإصحاح الرابع، كلمهم عن القداسة، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. ليه بولس اتكلم عن القداسة بعد المحبة؟ لأنه مرات كتير المحبة تشوه في شكل النجاسة، بمعنى في مرات كتير تكون في نجاسة لكن تسمى بالمحبة. فدائما المحبة مربوطة بالقداسة. لذلك شفنا مثلا في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 13 قصة أمنون. الكتاب قال إن أمنون أحب أخته ثمار، الاثنين ولاد داود، بس ده من أم وده من أم تانية. فمشاعر أو إحساس أمنون، لو سألت إيه رأيك يا أمنون في سمر يقولك بحبه، لكن إذا بما هو في قلب أمنون بعيد تماما عن المحبة، بل هي النجاسة هي اللي كانت بتحرك أمنون. والمظاهر ما بال ابن الملك حاله هكذا من يوم إلى يوم، يعني أمنون قاعد يخس قاعد يضعف، إيه بحب سمار. بالمشورة الشريرة اللي أشار عليها بها صديقه كانت النتيجة إن أمنون أزل ثمار أخته. طب هو اللي بيحب حد يعمل كده؟ أهو هو مسميه محبة. وعشان تظهر حقيقة الأمر يقول الكتاب إنه بعد ما اضطجع معها كانت البغضة التي بغضها إياها أكبر من المحبة اللي كان بيظن أنه بيحبها لثمار. فلذلك بولس الرسول بعد ما اتكلم عن المحبة اتكلم عن القداسة لألا تشوه صورة نجاسة باسم المحبة. طيب السؤال، ليه بولس بيكلم كنيسة مضطهدة عن القداسة؟ أتكلم عن المحبة منطقي، اللي بيضطهدوني ممكن أكرهه كطبيعة بشرية. أيضا في خطورة في وقت الاضطهاد من الالتجاء للنجاسة، إنه أهل تسالونيك معرضين في الاضطهاد أنه يرتدوا عن الإيمان المسيحي. طب إن ارتدوا عن الإيمان المسيحي هيرجعوا للعبادات الوثنية القديمة بتاعتهم، والعبادة الوثنية ركن أساسي فيها النجاسة. فبولس بطريقة غير مباشرة بدل ما يتكلم صراحة عن الارتداد قال لهم خدوا بالكم، اوعوا في الضيقة ترجعوا للنجاسة. ودي فعلا يا أحبائي برضو تحذير مش بعيد عن المؤمنين، انه مرات كتير تحت وطأة الضيقات النفس بتبقى معرضة للارتداد. وفي الحقيقة أحبائي الارتداد عن المسيح لأي تعليم آخر هو ارتداد للنجاسة. فلذلك بولس بيحذر للكنيسة المضطهدة ديت احذروا النجاسة. أيضا روحيا في وقت الضيقة مرات كتير الشيطان يفتح باب النجاسة للإنسان ويزين للإنسان الطريق، أنت مضغوط، أنت متضايق، أنت تعبان، فيروح فتح له الباب دوت ويحاول يخدع الإنسان أنه سيجد في الوحاشة ديت ارتياح وانبساط، ما أنا تعبان، ما أنا مضطهد، أو أنا في ضيقة. برضو يا أحبائي فخ يجب ألا نجهل أفكار إبليس، فخ من فخاخ عدو الخير، ونلاحظها على مستوانا. المسيح يحفظنا كلنا ان وقت ما تبقى النفس في ضغط تبص تلاقي الشيطان يفتح للباب السكة دي بشكل او باخر. لذلك يعني حتى الجماعة بتوع علم النفس وجدوا انه الخطايا الجسدية بكل اشكالها، يعني سواء كانت المثلية او خطايا النجاسة بصورة الزنا، لقوها بتكثر ما بين العبيد، ما بين المسجونين، ما بين النفوس المقهورة. حرب الشيطان. لذلك حاول يخدع يوسف بالسكة ديت، عبد ومظلوم وفي بلد غريبة، فيعني تحت الضغط دوت يا سيدي يعني سرع عن نفسك بحسب فكر إبليس، وزين له الشيطان السكة تماما. امرأة سيده هي اللي بتطلب، لكن لأنه يوسف من جوه فيه ارتياح نفسي، يوسف مش مضغوط نفسيا. احذروا وانا احذر معاكم احبائي من الحتة ديت، مرات الشيطان يضغط على نفسية الإنسان عشان يفتح قدامه سكة وحاش. لذلك يحفظ المسيح بيوتنا كلنا كمؤمنين. أي خلاف يحصل ما بين زوج وزوجة، طبعا بالنسبة للزوج اهو بيفتح له سكة الخطية الجسدية، حد في عمل، حد مش عارف ايه، وانا مش عارف زوجتي حالها ومش حالها لا يعني حتى لو هو حالها كده لا نحذر. طب بالنسبة للزوجة او المرأة في العموم جايز مش الحرب بتبقى مركزة عند الاغلبية طبعا في النواحي الجسدية، لكن دي كلامه حلو، ده بيكلمني بلطف، ما هي دي نجاسة. هي النجاسة فقط نجاسة جسد، نجاسة فكر ونجاسة مشاعر. فبولس إنسان فعلا روحاني عينه مفتوحة، فكنيسة مضطهدة خدوا بالكم، انتبهوا لألا تدخل البغضة والكراهية إلى قلوبكم، انتبهوا لألا الشيطان يفتح باب النجاسة قدامكم. هذه هي إرادة الله قداستكم. ده كان آخر حديث لينا. بعد ما اتكلم عن القداسة رجع النهاردة تاني يتكلم عن المحبة. يبقى اتكلم عن المحبة وبعد كده انتقل للقداسة وبعد كده انتقل للمحبة. المحبة تولد قداسة فعلا. أنا لو حبيت أخويا محبة مسيحية أو حبيت أختي محبة مسيحية عمري ما فكر في أفكار نجاسة. المحبة لا تطلب مال لنفسها. ولو قلبي فيه قداسة فعلا تلاقي علاقاتي بالآخرين كلها محبة. ففعلا القداسة يعني مغلفة بالمحبة، محبة تجيب قداسة والقداسة تجيب محبة. فرجع بولس حديث النهاردة يتكلم عن المحبة مرة تاني في ثلاث نقط. النقطة الأولانية ازدياد المحبة، النقطة التانية سوء فهم للمحبة، النقطة التالتة أقدر أسميها أحزان المحبة. يرتب ربنا بحسب يعني إرشاد الروح القدس إن احنا نقدر بنعمة المسيح نفرح ونختم الثلاث نقط دول. أولا زيادة المحبة، بيقول لهم بولس: وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها. طبعا لطف بولس، لطف بولس في التعليم، مش أنتم مش عارفين وأنا جاي أعرفكم، أنتم ناقصين في الموضوع دوت وأنا هكملكم رغم أن له الحق كرسول. بص الأسلوب اللطيف في التوجيه: وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها. يعني أنتم عارفين المحبة وأنا لسه هعرفكم المحبة. حلو أحبائي، يعني ناخد دي في تعاملاتنا أخواتي مع أولادنا في البيت، الخادم مع المخدومين، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، معاملتنا كمؤمنين مع بعض. بلاش يعني لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخوتي، عارفين إننا في أشياء كثيرة نعصر جميعا. بلاش يعني روح اللي بتبقى مرات فيها شيء من التعالي، ولو حتى يعني أصلهم غلطانين، فيعني حتى لو غلطانين لا، خلي الأسلوب في لطف. أنا عارف أنت الموضوع ده، أنت عارف، أنت مش محتاج أن أنا أقولك عليه، أنت عارف حبيبي أنك لازم تذاكر، أنت مش صغير دلوقتي. الكلمة دي تحسس الولد يا ده بابا يعني واخد فكرة عني ان انا كبير، وقال طب انا عايز اثبت لبابا ان انا عنده حسن ظن. مش انت ولد خايب، انت مش نافع، انت الكلام ما بيجيبش نتيجة، ويأس. اما المحبة الاخوية فلا حاجة لكم ان اكتب اليكم عنه. فعلا قلت له كنت مساوس، بولس لما قلق على كنيسة تسالونيكي فبعت مساوس، قال له روح طمني كنيسة مضطهدة ايه حل. فرجع تيموساوس، جاء إلينا تيموساوس من عندكم، صح الثالث، وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم. اطمنت، فرحت، الضيقات مش هتخليكم ترتدوا لأن أنتوا ثابتين في الإيمان، والضيقات خلت في قلبكم محبة للجميع. فالأخبار اللي جابها لي تيموساوس فعلا أنتوا مش محتاجين حد يكلمكم عن المحبة. وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها. لو خدنا الآية ديت إحنا بالنسبة لنا فعلا يا أحبائي المفروض أن الإنسان المسيحي يعني مش محتاج حد يكلم عن المحبة، لأنه المسيحية محبة، أساس المسيحية محبة، الله محبة، ومن يحب الله يحب أخاه أيضا، دي من أساسيات المحبة ومن أساسيات المسيحية. إن قلت إن أنا بحب ربنا اللي أنا مش شايفه، فكيف أدعي إن أنا بحب أخويا اللي أنا شايفه؟ إذا كان أخويا اللي قدام عيني ما بحبوش، يبقى هتقولي كلام القديس يوحنا، يبقى أقول إن أنا بحب ربنا اللي أنا مش شايفه، فبديهيات. فالإنسان المسيحي فعلا مش محتاج حد يكلمه عن المحبة، لأنه أساسية في إيماننا المسيحي. الطبيعة الجديدة اللي ولدت فينا بالمعمودية محبة. يعني لو سبت المسيحي على سجيته طبيعته محبة. ليه؟ اتولدت فيه الطبيعة ديت. يعني عمرك تشوف السمك الصغير يوقفوه كده طابور، تعال نعلمك يا سمك السباحة؟ لا، السمكة تنزل متعلمة جاهزة. الطير نفس الأمر، ما حدش بيعلم الطير انه يقعد يرفرف بجناحاته عشان يطير، هو امه تروح مطلعاه في الهواء كده زي الغربان مثلا او النسور، تبص تلاقيه وهو بيهوى كده يبتدي يحرك جناحاته، ما حدش علمها له، طبيعته. هكذا المسيحي، الطبيعه الجديده يا احبائي اللي ولدت فينا طبيعه حب. ما نرتاحش، ما نكبرش اخواتي، ما نكبرش، طبيعتنا كده، ده انت تفرح انه ما نرتاحش في البغض. ما الواحد يقعد بقى يعني عايز يريح ضميره، ما ترتاحش، وانا يعني في غضاضة بيني وبين حد اتضايق. ليه؟ الطبيعة اللي احنا جبلنا عليها بالمعمودية طبيعة الله، وطبيعة ربنا محبة. اما المحبة الاخوية فلا حاجة لكم، يعني انتوا محتاجين حد يعلمكم المحبة، ده انت طبيعتك اللي جواك طبيعة محبة. لذلك التعبير حتى في اليوناني المحبة الاخوية، كلمة احنا نعرفها فيلادلفيا، طبعا عارفينها من سفر الرؤيا، اكتب الى الكنيسة التي في فيلادلفيا. هي فعلا كانت كنيسة اسمها كنيسة فيلادلفيا، بس في الحقيقة ديت الكنيسة المحبوبة لقلب المسيح في المعنى الرمزي بقى. فيلادلفيا معناها ايه؟ المحبة الاخوية. كلمة المحبة الاخوية بقى فيلادلفيا ديت محبة العيلة. تصوروا احبائي، بصوا الـ 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 يعني المجد النعمة نقلتنا اليه، ان بقينا احنا كمؤمنين عيلة واحدة. فالشيء الطبيعي بين افراد العيلة حب بعض، اخوات. احنا زي ما بيقول بولس صرنا رعية مع القديسين واهل بيت الله. تصور بقى عيلة مين؟ عيلة ربنا. فبقت العلاقة اللي بتربطنا ببعضينا عيلة واحدة. هي موجودة بس يعني بدأت تضعف. تلاقي تملي المسيحيين مش عشان يعني ليهم حسب فكر العالم يعني إيمان واحد أو فئة واحدة أو جماعة واحدة، لا لا، دي عيلة واحدة. مين اللي خلانا عيلة؟ الروح القدس. فبقت مشاعر المؤمنين تجاه يخاف على بعض، حبوا بعض. طب وانت اتعاملت معاه؟ انت شفته؟ ما اتعاملتش وما شفتش، بس اخ في المسيح. ففي عاطفة حب عيلة. لو سيبنا نفسينا يا احبائي صدقوني بطبيعتنا هتلاقي قلبنا يعني منجذب تجاه اخواتنا المؤمنين حتى لو لم نتقابل. دي المحبة الاخوية اللي بتربطنا ببعضين. في اليوناني زي ما بنسمع كتير وزي ما سمعته أكتر مني، يعني في أكتر من كلمة بتعبر عن المحبة. في كلمة إيروس دي محبة شهوانية، دي لم تستخدم مطلقا في الكتاب كله. في كلمتين تاني بقى بيستخدموا في الكتاب المقدس، كلمة تسمى فيلو ترجم محبة، دي محبة المشاعر، دي المحبة اللي تربط الأصدقاء والزوجين في العموم. يعني العلاقة اللي ما بين زوجين تسمى في اليوناني، أو ما بين صديقين تسمى فيلو، محبة مشاعر. يعني مشاعري راحة تجاه زوجتي، ومشاعر زوجتي تجاهي، مشاعري تجاه صديقي، دي مشاعر. يعني القلب يعني بيهف كده زي ما بيقولوا للصديق والزوج للزوجة والزوجة للزوج، هنا في مشاعر. طب المحبة بقى اللي بيتكلم عنها بولس هنا، لا، محبة أغابي. طب ايه الفرق بين محبة الأغابي ومحبة الفيلو؟ محبة الأغابي، محبة الأخوية دي، محبة الإرادة بدون النظر للمشاعر وللأحاسيس وللاستلطاف. دي عالية قوي ديت. يعني في وسط كثيرين أنا بختار صديق ليه؟ مشاعر متقاربة، بحبه، بشتاق له، في انجذاب نفسي كده، ماشي. وهكذا بين الزوج وزوجته. طب إحنا كمؤمنين؟ لا، ممكن طباعك ما يعني ما أنا مرتاحش للطباع ديت. طريقة التعامل بتاعتك يعني ما تتوافقش معايا. لا، وانا ما بقولكش ان انا احب اخويا في المسيح محبة الفيلو، المشاعر هي حلوة، محبة المشاعر مش وحش. لا، ده انا بحب محبة الاغابي. ايه محبة الاغابي؟ بحرك الارادة انها تتعامل مع اخويا في المسيح زي ما ربنا بيتعامل معاه. انا بقى مستلطفه مش مستلطفه، طباعه جاية مع طباعي، اسلوبه برتاح له، لا، هو علاقتنا بربنا استلطف، علاقتنا ربنا بينا يعني اصل احنا حلوين فبيحبنا، اصل احنا على يعني سجال في صفاتنا بما في صفات الله، لا لا لا، ده احنا اجينست ضد، ورغم هذا بيحبنا. فالمحبة هنا مش مشاعر، لا، ده غصب، فعل إرادي تجاه أخوي، فعل محبة حتى لو أنا من جوه قلبي مش مفتوح له قوي، لا مالكش دعوه بالمشاعر. من هنا احبائي بقى فعلا كلنا كمؤمنين ممكن نختلف في الطباع، ممكن نختلف في الاسلوب، ممكن الطريقه، ممكن لا 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 ما اشيل كل دوت، انا بخصب نفسي ان انا اتعامل مع اخويا باعمال محبه. اما المحبه الاخويه فلا حاجه لكم ان اكتب اليكم عنها. ليه يا بولس مش محتاج انك تكتب ليهم عن المحبه؟ يكمل لانكم انفسكم انتم مش محتاجين حد يكلمكم عن المحبه يا اهل تسالونيكي. ليه؟ بيقول لهم السبب، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. أنتوا مش محتاجين حد يكلمكم عن المحبة لأن أنتوا متعلمين من ربنا المحبة. طيب أنا عايز أقف بقى، يعني إيه متعلمين من الله؟ هم أهل تسالونيكي شافوا المسيح الله الظاهر في الجسد؟ لا. امتى دول اتعلموا من ربنا؟ هم اتعلموا من الرسل، اتعلموا من الكارزين. يبقى المعنى الاول للايه انه التعليم اللي قالوها لكم الرسل او الكارزين او الخدام هي في الحقيقه تعليم الله، فبقيتوا انتم متعلمين من مين؟ من ربنا. انتم مش بتتعلموا من خدام، انتم متعلمين من المسيح نفسه. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. تعليم ربنا تتكلم عن المحبة طبعا، بهذا يعرف العالم أو الجميع إنكم تلاميذي، ده تعليم الرب نفسه. بهذا يعرف العالم إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض، دي تعليم الرب. فانتم متعلمين من الرب من الله بواسطة الرسل الأداة اللي ربنا وصل بها التعليم انكم تحبوا بعض، ده المعنى الأول للآية. المعنى الثاني يعني ايه متعلمون من الله؟ في الحقيقة ربنا يسوع نفسه ذكر الأمر دوت في يوحنا 6، يقول إنه مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمون من الله. والمسيح اتكلم عن المؤمنين بيه انه بتنطبق عليهم هذه الآية. طب الأنبياء قالوا فعلا انه المؤمنين بالمسيح هيبقوا دول فعلا فئة المتعلمون من الله؟ اجيب لك نبوتين. اشعياء 54 يقول وكل بنيك تلاميذ الرب، يا كنيسة كل المؤمنين تلامذة ربنا متعلمون من التلميذ، يتعلم من المعلم، تلميذ الرب بيتعلم من الرب، يكون الجميع متعلمون من الله، دول المسيحيين دول المؤمنين. ايضا ارميا اتكلم عن العهد الجديد قال ولا يعلمونا. وهنا بقى لما بهتم انه اخواتنا الشمامسة لما يقروا يشكلوا كلمة صح، ولا يعلمون، البعض يقراها كده يعني ايه ولا يعلمون؟ ولا يعلمون كل واحد صاحبه، ولا يعلمون. الآية هقولها لك من أرمية لكن معلمنا بولس الرسول اقتبسها، فالألفاظ مختلفة في العبرانيين لأن بولس خدها من السبعينية. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرف الرب، لأنهم كلهم في البيروتية في العبرانيين لأن جميعهم يعني نفس المعنى بس الألفاظ مختلفة، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. يبقى فعلا في نبوة زي ما قال سيدنا لكل المجد يكون الجميع متعلمون من الله، إنه المسيحيين تنطبق عليهم الكلمة دي. طب برضو إيه معناها؟ معناها بقى شرح لنا القديس يوحنا في الرسالة بتاعته، قال لنا وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء ولستم محتاجون أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم تلك المسحة عينها وهي ثابتة فيكم. المسحة اللي احنا اتمسحناها دي مسحة الروح القدس. يبقى يكون الجميع متعلمون من الله، ده سمة العهد الجديد، ان الروح القدس فينا بيعلمنا. صار احبائي صدقونا اخواتي، يعني اقول لك ايه، مثلا اديك مثل من حياة القديسين، بس انا يعني احب اكتر ان دي احنا نختبر. القديس زوسيما لما راح لقديس، انا ما بفتكرش القصة يعني جات في ذهني دلوقتي وانا بتكلم، راح لتاييس تقريبا او بئيسة، ما بحفظ الاسامي، من بيت خطية، من بيت خطية، يعني ما تعرفش حاجة في 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 تعليم الرب، وطلعت ساحت في البرية. ولما تقابل معها القس زوسيما إذا بيها بتتلو المزامير. لا، مين اللي علمهم؟ لا، مين اللي حفظها المزامير؟ جابتهم منين؟ قرتهم فين يا أحبائي؟ ده بص، ده مستوى إيه ده؟ روح ربنا علمهم. لا، طب على مستوانا صدقونا أحبائي، إحنا معروض علينا ذات الأمر ومش بعيد عننا. المعنى اللي أنا بقوله دلوقتي إن روح ربنا فينا بيعلمنا. أديك مثل إنسان، يعني حد أها قصة فعلية، إنسان بسيط كده هوت، مش دارس يعني إيه، يعني كان من فترة كده، كان في الثمانينات، كان يعني في راهب كده في الكنيسة، كان له بعض التعليم والكنيسة كان لها موقف منه. منساش القصة ديت، انه الراجل دوت قال لك مش عارف، انا لما بسمع، كان كاهن يعني قبل ما الكنيسة تاخد الموقف، بيقول لك لما بسمع ابونا ده بصراحة مش مرتاح للكلام، مش مرتاح، راجل بسيط. ايه؟ روح ربنا جواه. فروح ربنا جوانا بيعلمنا. انت ممكن تبقى قدامك اختيارات تقول لا انا مش مرتاح للموضوع دوت. لما بيكون انسان له درجة روحية احترم جدا الاحساس دوت عنده، مش 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 هنمشي ورا احساسات، بس لما بيكون الانسان على درجة روحية له عمق كده مع ربنا، الروح يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد، يقول لك لا انا مش مرتاح للموضوع دوت خلاص. ايه؟ طب قول لي ايه. طب اقول لكم، يعني ما بحبش اكلم، بس يعني انا عايز اوضح مش اكتر من كده صدقوني اخواتي. ساعات كده مواقف يعني كان الواحد لا، من الحاجه دي مش مريحه، ما اعرفش يعني، اسف ان انا يعني ذكرت مثل عن نفسي. صدقوني احبائي، بصد امام المسيح واشهد لكلمته، في اثناء دراسه سفر كده من الاسفار ابص الاقي في ايه في الكتاب، انا مش بكلم عن نفسي اخواتي سامحوني يعني، بس كتاكيد للمعنى مش اكتر من كده. اذا بايه يعني هو الاول ما كانش يعني مجرد يعني لا انا حاسس الحاجه دي مش صح يعني. طب ما فيش ايه واضحه، ما هو صح وغلط بالايه. اذا بعد كده في اثناء دراسه سفر من الاصفار اذا بها بتتفق مع كلمه الانجيل. انا ما انساش مره مثلا كنت اتكلمت في مره كده يعني عن احساس او رؤية فكرية يعني للي انتقلوا بدون ما يسمعوا عن المسيح او يكرز لهم باسم المسيح، وكلامي واضح، ناس لم تسمع باسم يسوع المسيح. وما يجيش حد ببساطة يقول لي ما فيش حد في الارض ما سمعش. لا يا عزيزي، حتى هذه اللحظة في بقاع في الارض لم تسمع انه يوجد يسوع المسيح. فكان دائما بيشغل فكري، طب الناس دول ايه موقفهم؟ طبعا هو ربنا اكيد عادل في احكامه، واللي هيعمله ربنا في النهاية حق وعادلة هي احكامك بالتأكيد، وهنقتنع بهذا. بس فكريا انا تصورت انه ممكن يكون هناك كرازة بعد الموت لمن لم يسمع باسم يسوع المسيح في حياته. وما انساش هاجت الدنيا ونزلت وطلعت وقتها من البعض. يا جماعة أنا ما بقولش إن ده تعليم، أنا بقول ده إحساسي. صدقوني يا أحبائي إذا بي لما كنت بدرس معاكم حياة سيدنا لكل المجد وصلنا لسبت النور، إذا بأباء في الكنيسة أمام المسيح ما كنتش قريت الكلام ده وقتها، بس لأنا بدرس في سبت النور، إذا بأباء في الكنيسة على ما أذكر هارمس اللي كتب كتاب الراعي، وكتاب الراعي ده عشان تدركوا يا أحبائي لما كان الكتاب المقدس ينسخ كان يلصق به كتاب الراعي لهارمس من القرن الأول، وإكليموندوس وأوريجانوس إذا بيهم قالوا نفس الفكر. ما بقولش إن ده تعليم، بس يعني طب ما هو يعني أنا شعرت إنه روح ربنا قد يكون ده مش، أنا ما بقولش إن دي عقيدة يا إخواتي، بس عشان يعني المسيحية مش أولابة يا إخواتي، يعني إن إحنا نفكر وإن إحنا تبقى لينا رؤية مش خطية يعني، فبلاش الأولابة كده وهي خط ولازم كله يمشي عليه، يعني ده ضد روح الله وضد عمله، لكن هي صورة من الصور المختلفة. طبعا مش أي بقى خطر حيجي على فكر واحد يقول لك أصله، لا طبعا ما نقدرش نفتح الباب بالمنظر دوت، لكن يعني أهو دي الخواطر اللي جاية في ذهني، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله. يبقى متعلمون من الله إنه التعليم اللي وصلت لنا عن طريق الكارزين دي تعليم الرب، فما نسمعه من فم الكارز نحن نسمعه من فم المسيح. قفوا بحكمة لنسمع الإنجيل المقدس. وقبليها أبونا بيقول لنا طوبى لأذانكم، كلمة المسيح ليك لأنها تسمع، أنت بتسمع خادم أو شماس أو كاهن، لأنت بتسمع الرب. يكون الجميع كفوا بخوف أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس، واقفين قدام ربنا بنسمع ربنا. يكون الجميع متعلمون من الله. قلت لك المعنى الثاني أن روح ربنا فينا بيحرك قلب الواحد تجاه بعض الأمور تجاوب معه. طيب نكمل، بيقول لهم انتوا مش محتاجين بقى رسالة انه حد يكلمكم عن المحبة، وايه البرهان على كده في الآية 10، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في ماكيدونية كلها. أنا بقول لكم انتوا مش محتاجين ان حد يكلمكم عن المحبة. ليه؟ لأنه انتوا أوريدي الأخبار اللي بشرني بيها تيموثاوس إنكوا ثابتين في الإيمان وفي المحبة، ومش كده وبس، لا ده كمان بلغني إنكوا بتحبوا كل الإخوة اللي في إقليم ماكيدونية. ماكيدونية دي شمال اليونان، وأخائية جنوب اليونان. أخائية دي اللي فيها كورنثوس وكنخاريا وأتينا، أنا بكلم من الكتاب المقدس مش بحكي الجغرافيا يعني. شمال اليونان ماكيدونية دي اللي فيها فيليبي واللي فيها تسالونيكي. تصور بقى، اولا المعنى دي نفهمناه، بولس بيقول انا مش محتاج ان انا اكلمكم عن المحبة لان انتم متعلمين من ربنا انكم تحبوا، وانتم اوريدي بتحبوا، والاخبار اللي جات لي انكم بتحبوا كل الاخوة اللي في اقليم ماكيدونية. طيب تعال بقى نبص في الآية. تصور مؤمنين مش بيحبوا إخواتهم اللي في تسالونيكي فقط، لا ده بيحبوا كل المؤمنين اللي في المقطعة كلها ماكيدونية. يعني بلغة النهاردة أقول لك أنت مش بتحب بس إخواتك اللي في كنيسة العذراء محرم بيه، ده أنت بتحب كل المسيحيين اللي بينتموا لكرازة ماري مرقس. ها؟ إقليم كامل. إيه العظمة ديت؟ إيه رأيكم؟ ده احنا احباء يعني، ما تزعلش مني يعني، ده يعني وبالكاد قاعدين نلصم الاخوات الاخوات اخوات اخوات يعني بجد من ذات البيت، عشان يعني ايه دوت؟ لا دول مش بيحبوا الاخ الشقيق، ده بيحبوا كل المؤمنين اللي في الاقليم كله في كل ماكيدونية. طب بولس يعني ده عظم قوي، عايز اكتر من كده؟ قال لا، إنما أنتم مش محتاجين أكلمكم عن المحبة، أنتم متعلمين من ربنا، أنتم بتحبوا كل المؤمنين اللي في المقاطعة بتاعتكم. طب وما بتتكلم ليه عن المحبة يا بولس؟ هقول لا، في حاجة ناقصاكم. إيه اللي ناقص بقى؟ إيه اللي ناقص يا أحباء أكتر من كده؟ لا بص اللي ناقص، وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر. يا نهار يا إخواتي دوت إيه ده؟ أولا بص الصلاة، بص الصلاة بولس بيصلي. الصلاة يا أحبة هذه الطلبات أخواتي، هذه الطلبات اللي تفرح قلب ربنا. واقف أصلي أعمل إيه؟ بطلب، بطلب رب زودني في المحبة. صدقني يا أحبائي مرات كتير مثلا يجي حد، كلنا تحت الضعف أخواتي، مثلا أبونا أنا يعني تعبان من حد معين فالعلاقة مش لطيفة يعني فيش محبة قوي، يعني بقول له أقول له صلي بصدق. طب أطلب في الصلاة فيعني إيه في يعني غضاضة بينك وبين أخوك؟ طب صلي، صلي وقف صلي كده من قلبك إن ربنا يفتح قلبي لأخويا. أدي الطلبات أخواتي. طب هنا دول بيقردي بيحبوا، قال لا ده أنا عايزكوا تصلوا إيه إنكوا تزدادوا. الله إيه نزداد وإيه؟ طب وإيه ملهاش آخر؟ قال لك لا، ليه المحبة ملهاش آخر؟ لأن المسيح علمنا تحبوا بعضكم بعضا لفين؟ لفين؟ كما أحببتكم أنا. دي ليها آخر؟ لا دي ده أحبائي يبقى فعلا محتاجين من قلبنا يا إله المحبة زي ما بنصلي في القداس، ورازق الرأي الواحد الذي للفضيل، انعم يا رب علينا فعلا بأن احنا نزداد في المحبة. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر. طب أسأل سؤال، كيف تزداد المحبة؟ طبعا بالصلاة بالتأكيد، كل عطية صالحة نزل من فوق من عند أبي الأنوار يسكب فينا الروح القدس روح المحبة. بس عارف المحبة تنمو إزاي؟ بالاحتكاكات. إحنا بنفهم العكس، إحنا بنفهم العكس، إنه طبعا عشان ما يحصلش خلاف بيني وبين أخوي خليه هو في جانب وأنا في جانب، المحبة مش هتزيد. ده الاحتكاك ده هو اللي حينمي المحبة. أخويا يعني بيحتد شوي، ما مال انت يعني انا اتعلم المحبه وهو بيطبطب عليا؟ لا هو بيحتد بس انا بحتمله، معلش اخويا بلتمس له العذر، ما هو انا لو مكانه يمكن كنت اكون عملت كده. يبقى الاحتكاكات اللي ما بيننا اخواتي، يعني انا بكلمك عن واقع حياتنا. أول ما نبتدي نتعرف مع بعض كمؤمنين في الكنيسة لطاف مع بعضينا وحلوين ماشي كويس، تبتدي العلاقة تتعمق شوي في خدمة في تعاملات بشكل أو بآخر. ما بصراحة أنا بقى مش مرتاح والصوت بقى حمي، طب أنا هاخد جنب. دي هي الاحتكاكات دي يا إخواتي هي اللي هتكبرنا في المحبة. ما لو إحنا كلنا طبطبنا على بعضينا فين المحبة؟ فكل ما بنقرب من بعضينا كل ما بنحتك ببعض. عشان كده مرات كتيرة في عدم نضج يجي البعض مثلا اتربى في كنيسة معينة وزي ما بقول لك بدأت الاحتكاكات تبان، ابونا اصله مش مرتاح انا هروح مكان تاني. واول ما اروح مكان تاني من بره يا ابونا بص الجمال وبص المحبة، بشعر يعني بسطحية في الفكر اللي بيجي، يعني اهو ربنا بيحتمله ويحتملني بس يعني ما هو وشايف المنظر من بره. طب ادخل حبيبي في الوسط، ما هو كده هو ربنا حينمي كل جماعة ازاي انه تحصل الاحتكاكات ديت. لا والمحبة بقى قلتلك مش مشاعر مش عواطف، لا ده انا بقصد ارادتي ان اتعامل مع اخويا بالمحبة. فيبقى الاحتكاكات ديت مش علاجة ان احنا نهرب، لا علاجة ان احنا نصلي، ان احنا نطلب من ربنا ان احنا تبقى فينا قوة محبة فنحتوي بعضنا البعض فننمو في المحبة. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر. يبقى الجزء الأول زيادة المحبة. الجزء الثاني بقى في ممارسات خاطئة للمحبة. بص يقول بولس وأن تحرصوا أن تكونوا هادئين. بولس بيكتب لكنيسة مضطهدة، ما احنا عشان نفهم الرسالة لازم نفهم إيه المحور اللي في فكر بولس عشان نعرف نفسر الرسالة اللي في فكر بولس هو بيكتب الكلام. بعد ما نعرف اللي في فكر بولس ناخد احنا بقى الكلام لينا، ده تأمل ودروس روحية، لكن فكر بولس ده تفسير الكتاب بنفسر. بولس بيكتب لكنيسة متألمة فبيوصيها أن تحرصوا على أن تكونوا هادئين. ايه علاقة الكنيسة المتألمة اللي بولس بيكلمها عن المحبة انه في المحبة دي خليك هادي. يعني ايه؟ ممكن انا مثلا بحب ابني، بحب زوجتي، بحب صاحبي، ممكن مثلا في ضيق ابتدي انا اتوتر وابتدي انا اقلق، ما انا اصلا بحبه. صح، لا بس في درجة اعلى من كده في المحبة بقى. انا مشغول على اخويا، مشغول على زوجتي اللي اتأخرت بره، مشغول على ابني اللي غاب. ليه؟ لانه في محبة. بس احرص في وقت الالم، في وقت التعب، في وقت الضيق انك تكون هادي رغم ان المحبة موجودة. محتاجين نتعلم الحتة ديت، انه مرات كتيرة بسبب محبتي لشخص فتلاقيني اتفاعل معاه عاطفيا، ففي الضيق تلاقيني انا اتوترت. حلو، ما مقدرش اقول ان دي حاجة سلبية، بس في درجة نضج بقى، انه رغم ان انا مشغول على اخويا لكن هادي. مش هدوئي ده معناه عدم محبة، بالعكس ده نضج اعظم في المحبة. بص سيدنا له كل المجد، المثل والنموذج. بص بيحب التلامذة قد ايه؟ في وقت الصليب، وقت الضعف، والتلامذة اللي بيهرب واللي بينام اتوتر انزعج، راح لبطرس: يا بطرس ده كلام انت ابدا. طب هو يعني هو قلبه يعني رايح على بطرس خالص. ف بمنتهى الهدوء، مفيش توتر، مفيش انفعال: يا بطرس اما قدرت ان تسهر معي ساعة؟ اسهر يا حبيبي، هتدخل في تجربة. بص كان ممكن باسم المحبة بقى هنا ايه، ما ساعات احنا بعمل كده يعني مع دافع المحبة، فممكن احتد على اللي قدامي وباسمه، وفعلا بيبقى يعني من قلقه فمعرفتش اضبط انفعالي. لا، بولس بيقول يلي بتحبوا بعضيكوا في وسط الألم، في وسط الضيق، احرصوا ان تكونوا هادئين. الكلمة في اليوناني تحرصوا يعني فيها اجتهاد، فيها يعني تلجيم الإنسان لنفسه، فيها تدريب. ممكن بتتحرك جوايا المشاعر بتاعة الاضطراب والقلق والخوف على أخويا اللي بحبه وهو متألم. قال لك لا، اتدرب، اجتهد، تمسك بأنك تكون هادي. ما توترش باسم المحب، لا ده سوء استخدام للمحب. عشان كده معلمنا القديس بطرس علم نفس التعليم، قال الروح الهادئ الوديع، روح الهادي الذي هو قدام الله كثير السمع. الروح الهادي ده ايه؟ والناس بيطبطبوا عليا انا هادي؟ لا، ده في وسط الاضطراب، في وسط القلق، في وسط الانزعاج، اخواتي اللي بحبهم اللي انا قلقان عليهم لكني ايه؟ هادي. ان تحرصوا على ان تكونوا هادئين. طب نتدرب عليها ازاي احنا في حياتنا؟ نمرة واحد، نتدرب على هدوء الحركة. خدوا التدريب دي اخواتي وعيشوا بيها، هتثمر في حياتنا ثمرة طيبة. سواء كنت ان انا من النوع العصبي شوية، او سواء كنت ان انا وقت قلقي على احبائي بتوتر. نمرة واحد، هدي الحركة. وانا بفتح حاجة، وانا بقفل حاجة، وانا بطلع، وانا بدور، تلاقي الواحد وقت ما يكون فاعل يتخبط لا اراديا، لا عايز تدريب. انه وقت اللي في انفعال من جوه، احنا مش بننكره دلوقتي، بس احنا قلنا المحبة مش بتحركها المشاعر، محبة بتحركها الارادة. دي محبة الايه؟ الاغابي. دي ارقى من محبة الفيلو. عايزين ننمو، عايزين نزيد، فابتدي امسك نفسي، اجتهد ان انا اتحرك بهدوء. بعد ما تبقى الحركات هادية ابتدي اتدرب انه الفكر يهدى. انا الان على شخص انا بحبه، ده زمانه حصل، ده تلاقي جرى، ده يمكن مش عارف ايه، هي حاجات يمكن دي فضائل البعض يعتبرها، بس بص ربنا عايز يطلعنا لأنهي مستوى. لا، حتى الفكر اصلي: رب طمني يا ربي تجاه اختي، تجاه زوجتي، تجاه ابني، تجاه حبيبي دوت، تجاه اخويا، ايا كان، اطلب وارفض الافكار اللي فيها توتر. فكر الشيطان ده جراله، ده يمكن، ده ما ردش على التليفون، يبقى اكيد في كذا. لا لا لا، ارفض الفكر دوت، ثق انه في ايدين المسيح. قول لنفسك كده: هو في ايدين ربنا، مش هسيبه. وحتى لو التجربة ديت لو ربنا شايف ان انا ما استحملهاش مش هيجيبها لي، لانه لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. وان ربنا سمح انه اخويا ده يجيله ضيق معين، اكيد ربنا شايف ان ده خيري. انا بتكلم عن ايه؟ عن شخص انا بحبه، اب تجاه ابنه، تجاه بنته، زوج تجاه زوجته. أن تحرصوا على أن تكونوا هادئين. أيضا خد تدريب تاني عشان نتعلم الهدوء، إنه مرات كتيرة في ناس معروفة توتر. يعني أنت مثلا بتتعامل في وظيفة مع قرايب أيا كان، في ناس طريقتها لما تيجي تعرض المشكلة توترك وتضخم لك، وأنت يعني حد جاي يشتكي لك من حاجة وده ابنك مثلا وبيقول لك انه فلان ضايقني، فانا في دفع المحبة رحت بانفعال، ما انا مش هادي رغم ان الدفع محبة، واحتديت على الشخص ده ازاي تكلم الولد كده مثلا، يعني على سبيل المثال. بعد موقف واتنين اكتشفت ان ابني او زوجتي او الخادم اللي بتعامل معاه ده انه تملي لما بيجي ينقل لي الموضوع بيجيبهولي بايه؟ موتر زيادة، يعني هو شايفه كده. وجربت انا الموضوع ده مرة واتنين وتلاتة. احترز بقى لما الشخص ده بالذات يجي ينقل اخبار، هو ما بيكذبش بس هو طريقته يعني بتوتر. لا بلاش اخد رد فعل، حط بقى ده تدريب اراده. انا لما كان يجي يشتكيني، يعني اتمنى ان انا اكون عارف انقل لكم صوره يعني يوميه بنعيشها في الحياه، فانا تملي بندفع، واكتشفت ان هو تملي بيكبر الامور او هو طريقه يعني القاء للمشكلة بتوترني. لا خليني حريص بقى لما الشخص ده بالذات اللي انا بحبه ده يجي يشتكي لي مشكلة، لا مش هاخد رد فعل سريع، ههديه وانا اتريس في الامر. او موقف في انفعال، في حدة، في غضب، انا بطبيعتي اطلع وايه اللي بيحصل؟ لا 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 لا، لو انا ما بعرفش امسك نفسي في الانفعالات ديت تجنب مواجهة الموقف دوت لغاية ما ابتدي انا اهدى من جوايا عشان اقدر احل الامر دوت. اكيد اللي بيعاني مما اعاني منه هيفهم الكلام اللي انا بقوله دوت. ان تحرصوا على ان تكونوا هادئين. طيب ايه تاني من سوء فهم او سوء استخدام للمحبة؟ وان تحرصوا على ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصة. يعني ايه تمارسوا اموركم الخاصة؟ يعني اهتموا بأموركم الخاص، ما تبقاش متطفل، ما تبقاش متدخل في أمور غيرك. أدي معنى الآية، تمارسوا أموركم الخاصة، سواء كانت أموري الروحية سواء كانت أموري المادية، أبعد عن التدخل في أمور الآخرين. ما نقحمش نفسينا في خصوصيات الناس باسم المحبة. استخدام خاطئ للمحبة، أنا بحب أخويا فأنا عايز يعني أنا بحبه والدافع محبة. قل لي إيه اللي حصل؟ طب هو قال لك كده ليه؟ طب أنت يعني ليه حاشر يعني سوري تقول لي أصل بحبه؟ لا ما تطوعش نفسك، ده سوء استخدام للمحبة إن أنا أبقى متطفل على أخويا. تمارسوا أموركم الخاصة. لما الشريعة في العهد القديم حطت شرط اختيار الكاهن من بيت هارون، قال ألا يكون زوائدي. زوائدي يعني فعلا ما يبقاش في صوبع زيادة، دي كانت شروط فعلا لازم تتوفر في الكاهن. طب المعنى الروحي ايه الزوائدي ده؟ الانسان المتطفل، الانسان السوري يعني حشري. في نوع من الناس كده ايه حصل ايه؟ لا ناخد الآية دي، تمارسوا أموركم الخاص. بص القديس بطرس علم نفس التعليم، يعني دي حتة مهمة، لأن مرات كتير باسم المحبة أم مصر بحب البت، مالك يا بت زعلانة ليه؟ فيش حاجة يا ماما. لا في ايه يا ماما؟ يعني ما تيجي تكلم تقول لك خايف على البت، انا مش عايز تتكلم. طب يا ستي خلاص مش عايز تتكلم اسكتي، يعني بلاش يعني يعني دي مش محبة. لا ده استخدام سيء للمحبة. هكذا في الاعتراف، هكذا في الإرشاد، ايه قول ايه اللي حصل؟ لا انت في حاجة، لا 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 سيب اللي قدامك براحته. تمارسوا أموركم الخاصة. بص القديس بطرس علم نفس التعليم، بيقول فلا يتألم أحدكم، يعني ما يصحش يا مؤمنين إنه يكون في وسطيكم حد بيتألم كقاتل. طبعا ما ينفعش في وسطيكم يكون واحد سارق، طبعا ما لا يتألم، ما يلقش إن يكون فينا في وسطنا كمؤمنين النوع دوت، قاتل سارق فاعل شر. طب لا، ده كمان ما يلقش حاجة تاني، أو متداخل في أمور غيره، لا ما يصحش، ما ينفعش يكون فينا حد كده. نتعلم يا حبايب الذوق، دي وصية، دي وصية. في المزمور الكبير بنصلي من السبعينية القبطي الأجبية، نقول صلاحا وأدبا ومعرفة علمني. الآية دي نفسها في البيروتية كتاب المقدس اللي بين إيدينا اللي هي متاخدة من العبري، بنقول ذوقا صالحا ومعرفة علمني. بقول ربنا يعلمني الايه؟ الذوق. ايه الذوق دوت؟ هو كده ان انا ما اتطفلش على الناس ولو باسم المحبة. جانب اخر في ممارسة خاطئة للمحبة ان تحرصوا ان تكونوا هادئين، مش باسم المحبة وقلقي على اخويا اتوتر وانفعل واغضب، وتمارسوا اموركم الخاصة مش باسم المحبة اتطفل وعايز اعرف الاخبار، ولو باسم المحبة لا نفرش نفسينا على الناس. طب نمرة ثلاثة، وتشتغلوا بأيديكم كما أوصيناكم. الوصية بتلزم بالعمل، تشتغلوا بأيديكم كما أوصيناكم. طب دي إيه علاقتها بالمحبة؟ لا، ده في صميم المحبة. استخدام خاطئ للمحبة، يجي البعض يقول لك إيه، مش فلان دوت غني، مش الكنيسة دي أم، طيب فين المحبة؟ يصرف علي، يديني احتياجاتي، مش هو غني؟ طب أنا مش غني، وما فين بقى المحبة؟ ده استخدام خاطئ للمحبة. لا، بولس بيوصي أما المحبة الأخوية، خدوا بالكم من استخدامات خاطئة للمحبة الأخوية، إيه؟ انكم تشتغلوا بايديكم انتم كما اوصيناكم. عايز اقف يا احبائي عند الحته ديت، لانه بص يعني بص التعليم الالهي، بولس بيعلم عن المحبه، عن الهدوء، عن عدم التدخل والتطفل في امور الغير. ايه اللي دخل العمل الشغل؟ احنا بنتكلم في الروحيات يا بولس، يعني المحبه والهدوء واللطف، تيجي تقولي بقى الشغل والوظيفة وعمل الإيد هو كده؟ ده مش كده وبس، ده بس بيقول إيه، تشتغلوا، هنفهم دلوقتي ليه، يعني بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. قلت لك بولس قاعد في تسالونيكي بالكثير 3-4 أشهر، مش أكتر من كده. تصور في 3-4 أشهر بيعلم ناس الإيمان المسيحي، يعني عايزين نشرح التجسد والفدا والصليب والموت والقيامة والمجيء الثاني والروح القدس والكنيسة وتدبيرها. عارف في وسط دوت أتابي بولس وعظهم في الفترة الصغيرة دي ان يا جماعة لازم نشتغل بأيدينا. هنتكلم في روحيات، مش هنتكلم في امور اجتماعية خالص خالص، هنتكلم في امور روحية. تشتغلوا بأيديكم كما اوصيناكم، انا لما كنت عندكم وصيتكم بالموضوع دوت. ليه؟ وإيه علاقة ده بالمحبة؟ أولا ليه؟ أول وصية أعطيت للإنسان، أول وصية إيه هي؟ العمل. أول وصية قبل الأكل من الشجر، أو النهي يعني عن الأكل من الشجر، يقول في تكوين 2 جبل الرب لإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. أول ما خلق البني آدم قال له إيه؟ تشتغل في الجنة. يبقى أول مهنة امتهنها الإنسان فلاح. يبقى العمل ملهوش علاقة بالخطية، إنما لعنة الخطية هي اللي جابت العرق والتعب. بعد السقوط قال له بعرق جبينك تاكل خبزك، شوك وحسك تنبت لك. لكن من قبل السقوط. يبقى إذن في تدبير الله في خلقة الإنسان إنه يعمل، هو مقبول لكده. ليه؟ تشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. أولا عدم العمل بيؤدي لرذيلة خطيرة جدا وهي الكسل، إنسان كسول. والكسل لو تفتكروا في مثل الوزنات اللي خد الوزنة، السيد قال له إيه؟ قال له أيها العبد الكسلان نمرة اتنين الشرير. لا ده يقول الشرير الأب ده الشر، ما هو الكسل جاب إيه؟ جاب الشر. يبقى لازم نعمل، لأن ده اللي هيحفظنا من رذيلة، من خطية اسمها الكسل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين لازم نعمل علشان ما ننشغلش، ما نتطفلش على الآخرين. ولا قاعد فاضي لا شغل ولا مشغل، بيشتكوا تملي الولاد الصغيرين فتيان من جد وتيت، خصوصا لو قاعدين معهم في البيت. ليه؟ ما هو جد وتيت ما فيش شغل، او طول ما قاعد في البيت. ما هي راجل بحكم السن طبعا، دي ملهاش علاقة باللي احنا بنقوله يعني، بس انا بديها كمثل. ما فيش قدامه، رحت فين؟ جيت منين؟ شيل ديت؟ لبست ديت؟ مش حاجة. عشان كده تملي بنوصل الأحفاد، يعني إن إحنا نراعي الحتة دي في جده. ما هو جده أنت ليك عالم خاص بيك، جده ملهوش، فما فيش قدامه غير دول. فعدم العمل بيخلي الواحد ليل ونهار ما فيش حاجة شغلها غير إن هو ينشغل بالآخرين. عشان كده بولس لما اتكلم عن الموضوع ده في تيموثاوس الثانية برضه قال لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. اللي ما بيشتغلش لإنسان فضولي، لكن يشتغل أنا متعبان ومروح نايم، عم سيبني في حالة، أنا ما عنديش وقت أعرض إيه ده عمل وده سوى. عشان كده تلاقي الراجل تملي لو الزوجة ما بتشتغلش، روح البيت تعبان، هي ما مثلا لو مش بتشتغل قاعدة في البيت تقعد تحكي، يا ست عايزة أنام. طبعا احنا انا بقى بنقول للراجل لا، من الحكمة بقى ان ندي وداني وسيبها تتكلم. يعني مرات كتيرة الزوجة بتبقى عايزة بس حد يسمع. يعني مرة قلت الكلام ده، حد بعت لي بيعاتب عليا، بس يعني انا بتكلم في العموم، انا بقولش كل الستات كده، بس كتير من الستات هي بس عايزة تتكلم، عايزة حد يسمعها. اسمع يا سيدي، انا عارف انك تعبان وهي مش طالبة اجابة منك، هي بس يعني عايزة حد يسمعها. انا رحت وجيت وروح واشتريت والبسلة والخضار ماشي فاضية، او حتى لو بتشتغل يعني معروف الحتة دي عند الستات، بس يعني اهو فعلا اللي بيشتغل ليه مش ما عندوش وقت بقى، انا تعبان. فعشان كده بيوصيهم بولس تشتغلوا بايديكم انتم كما اوصيناكم. نمرة ثلاثة، اشتغل علشان يكون له ان يعطي من له احتياج. ده بولس في افسس بيقولك انت تشتغل ليه؟ علشان تساعد المحتاج. يبقى لازم تشتغل ايضا تشتغل. ما انت لو ما اشتغلتش بقيت عالة على الاخرين، اكلوني وشربوني او حتى على الكنيس، لا تبقاش عالة على حد، تشتغل وتكفي احتياجاتك واحتياجات بيتك. ايضا في الشغل مجال لممارسة الفضائل، الاحتكاكات اللي في العمل دي اللي تعلمني الصبر، اللي تعلمني الاحتمال، اللي تعلمني الحكمة في شغلي عشان ما حدش يورطني في حاجة. ففضائل حقتنيها وانا في العمل، ايضا وانا بأعمل بأمجد الله. يروا الناس اعمالكم الحسنة، لما اعمل بأمانة بخوف الله تبقى دي صورة بتمجد ربنا في مكان العمل. تشتغلوا بأيديكم كما اوصيناكم، لكن في الجهة المقابلة ما يبقاش العمل بقى هو الانسان لافف نفسه في العمل قطحونه، ده الاكستريم المضاد يعني السكة العكس. واحد مش عايز يشتغل ونايم واكلوني، لا لازم تشتغل. طب انا بقى هطحن نفسي في الشغل إيه على حساب ربنا ولا تتعب لكي تصير غنية، والشغل الزيادة وطرني وفقدني هدوئي وسلامي، لا ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. فحلو ان يحصل نوع من الايه من التوازن، بس احنا دلوقتي كلامنا على العمل. يبقى اذا بقى العمل امر اساسي في تدبير الله في خلقة الإنسان. لذلك سيدنا له كل المجد 30 سنة اشتغل في النجارة، بولس اشتغل في صناعة الخيام. تشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. لذلك التدبير في الرهبنة يشتغل. تقول لي وحدة، لا دي الوحدة تيجي بعدين خالص لما ينمو، لكن أول ما يدخل الدير بصوا بقى فيل عليها أوضة، لا فيل عليك أوضة تقعد تشتغل وتتعب. أدي 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 التدبير الرهباني الصح. الراهب يقطعنا البعض عاتب على بعض الأديرة في عدم فهم روحي، يقول لك بيشق الرهبان في الشغل. هم ليه؟ هم ليه يعني الراهب يروح كده كل العافية اللي فيه دي أعده في القلاية؟ ده خطايا الدنيا تتمطط قدام عينيه. لا يتعب ده. والآن بنطليوس ما احنا عارفين قصته، لما جاله فكر الدجر فظهر له الملاك بيجدل الخوص، قال له افعل هذا فتخلص، تصلي شوية وتشتغل شوية. وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. عايز برضو أعلق على الآية دي تعليق أخير. ليه بولس بيوصي الوصية ديت لبتوع تسالونيكي؟ بولس زي ما هنعرف في بقية الرسالة كلم بتوع تسالونيكي على المجيء الثاني، وكان في إحساس قوي في الكنيسة الأولى إن مجيء الرب قد اقترب. فعلى ما يبدو، على ما يبدو إن البعض قال له خلاص بقى المسيح قرب يجي، إحنا نتعب ليه في الشغل؟ سيبك من الشغل وخلينا قاعدين نصلي، خلاص مسيح جاي. تقولي طب ما ده كان زمان، لكن يعني ايه كان لسه بدري فليهم حق ان بولس يقول لهم كده؟ لا، الوصية دي لينا لغاية النهاردة. الفترة اللي احنا فيها دي يا احبائي كل المشاهدات تؤكد ان احنا قاب قوسين او ادنى من النهاية. اقول لكم بصراحة، هقولكوا شاهدين لسه حاصلين الأسبوع اللي فات. واحد بيقول لي هو سمع برنامج كان إنجليزي مش مترجم، كانوا عاملين ريبورتاج كده عن أوروبا وإن أوروبا بتخطط، ده الكلام اللي قاله لي الأخ ده، أنا ده ما سمعتوش لكن كلام كيسينجر ده أنا قاري لسه الصبح في النت النهاردة. فالأخ ده بيقول لي إنه كانوا بيقولوا إنه في اتفاق في أوروبا إنه على سنة 2016 تصبح أوروبا كدولة كونفدرالية على مثال أمريكا. أمريكا 52 ولاية، كل ولاية لها حاكم وفي رئيس بيحكم أمريكا كلها. بيقول لي إن هم أوريدي مخططين ومحددين، ده كلام الأخ اللي قاله لي، فالعبرة على القائل. وهو جاي بيأكد لي من إنه عزات قلتها كثير قبل كده إنه الحكاية قربت خالص. فبيقول لي اللي بيؤكد انه هم قالوا انه هيصلوا للاتحاد، والنهاردة طبعا في اتحاد اقتصادي واتحاد عسكري بالنسبة لأوروبا، لا ده كمان هيبقى اتحاد ان أوروبا كلها تحكم بقيادة واحدة. قال لي مخططين للموضوع دوت لسنة 2016. يبقى مين دوت؟ انا لا ارى فيه سوى ضد المسيح، فلا يتبقى سوى الثلاث سنين ونص الى 2019. انا مش بتنبأ او مش يعني دي كنا درسنا سفر دانيال يا احبائي من اكتر من 7 سنين قبل ما اي حاجة تحصل في المشهد. مجرد دراسة سفر دانيال حطينا شوية ارقام كده موجودة في الكتاب، فلقينا الحكاية بتشير ل 2019. ما بأجزمش كلام دوت من اكتر من 7 سنين وموجودة الوعظة بتاريخها. يبقى لما يجي واحد يقول لنا الكلام دوت وهم بيخططوا لده في 2016، ما هم دول الثلاث سنين الأخرى وهذا ضد المسيح. طيب دي واحد قالها لي. النهاردة الصبح في كان لقاء مع هنري كيسينجر وزير خارجية الأمريكي القديم دوت في مجلة أمريكية، فبيقول إنه إحنا فهمنا إسرائيل إن في 7 دول عربية لازم تحتلهم، وإنه حيكون ضرب إيران وضرب إسرائيل، وقال إنه دي بداية النهاية. وكلامه كده بقى بالنص بقى الحتة اللي أنا أقول، واللي لسه مش مدرك إن إحنا على أبواب النهاية فهو أصم ولا يرى.
ليه؟ لأنه فعلا الخريطة بتتحرك تجاه النهاية. وختم بقى الحديث ويصير العالم تحت قيادة واحدة، كلمته بقى الحلم الذي طالما حلمت برؤياه. ده الكلام اللي قاله كيسنجر النهاردة. بالتأكيد أخواتي إحنا على أبواب النهاية. البعض بقى جالي قال لي خلاص أبونا، طب أنا كنت بفكر أسافر، أنا عايز أتجوز، ما فيش داعي. لا، أهي بقى الآية، تشتغلوا بأيديكم. اللي بيذاكر يذاكر، واللي عايز يتجوز يتجوز، واللي عايز يسافر يسافر، واللي بيحوش يحوش. بس يبقى فكر المجيء التاني هو اللي مالي فكرنا. إن كنا بنمتدح كنيسة تسالونيك إنها لما سمعت عن مجيء الرب اللي سمعته عاشته، حتى ولو يعني بصورة مغلوطة، فيبقى بالأولى أحبائي إحنا نسأل نفسينا السؤال ده، هل فعلا اللي إحنا عارفينه بنعيش بيه؟ عندنا معلومات كتير طبعا عايشينها، أدينا عندنا حقيقة إيمانية رسخة إنه في مجيء تاني للمسيح. طب هل نحن مستعدون لهذا المجيء؟ أختم لك بالآية دي، تشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. أنا هختم هنا، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. مبدأ روحي إنه الإنسان المؤمن الإنسان المسيحي يتدرب إنه يكتفي باللي عنده، ما يبقاش له حاجة لحد. صح، بتيجي ظروف طارئة للشخص، مرض، حاجة طارئة، ويكون في احتياج، بس لا يليق بالمسيحي انه يطلب، يتدرب تملي ان هو يكتفي باللي عنده، ويدرب حاله وبيته واسرته على اللي عنده. صح، احنا كمؤمنين ان شفنا اخونا له احتياج لا نغلق احشائنا، صح، بس ما يليقش بانه اخونا يجي يقول يا جماعة ادوني عشان انا محتاج. لا لا لا، بولس بيقول ما يصحش. تشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. ما يصحش إنسان مسيحي عنده مريض ماشي مش قادر يشتغل، لكن ما يصحش بعد عنده صحة ويقول يا جماعة ساعدوني، أو يروح للكنيسة ساعديني، أمال أنتوا مش أنتوا كنيسة؟ مش برضو دي وصية المسيح ليكم؟ مش ربنا وصاكم بالمحتاجين؟ لا حبيبي، أنت 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 فاهم المحبة الأخوية غلط، مش دي المحبة الأخوية. أنت عندك طاقة إنك تشتغل، لازم تشتغل. من لا يعمل لا يأكل. لا تكون لكم حاجة إلى أحد، مش باسم المحبة أنا مش عايز أشتغل وعايز الآخرين يساعدوني. لا، ده مفهوم غلط للمحبة. لا تكون لكم حاجة إلى أحد. واحد، طب أبونا أنا بدور على شغل، ماشي كويس، بس الشغلانة دي مش مناسبة لي. يبقى مش مناسبة، أتم في احتياج، يبقى أي شغلانة اشتغلها حتى لو بمرتب قليل. والآية بتقول لك لكي لا تكون لكم حاجة إلى أحد، فما تحججش باسمي، أصل الوظيفة مش مناسباني، أصل مش حسب مؤهلي، أصل مش بتحقق طموحاتي، أصل المرتب قليل. لا حبيبي، تمسك فيه وتشتغل. دي وظيفة الإنجيل، أنا مش بنتكلم في اجتماعيات خالص، كلم في وصية المسيح. ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. أنا كان نفسي كما هي العادة دائما بتبقى في نقط أكثر من كده، لكن نكتفي بالجزء دوت. يبقى احنا كلمنا عن نقطتين في المحبة، زيادة المحبة، مهما حبينا أحبائي احنا عايزين نحب على مثال محبة المسيح. نمرة اتنين، مفاهيم خاطئة للمحبة. المحبة مش هتوتر باسم ان انا قلقان على اخويا، لا، مع المحبة اكون هادي. مش هتدخل في امور اخويا باسم المحبة، لا، بانشغل باموري الخاصة. مش هكسل وحنام في البيت وهم يساعدوني باسم المحبة. من لا يعمل لا يأكل. اتبقى لينا حزن المحبة، نربطها بقى بحديث المرة الجاية بمجيء المسيح الثاني. ولإلهنا المجد دائما ابديا، امين.